نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيد المرسلين. كتاب أخسر المختصرات على الإمام أحمد بن حنبل الإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي، ويقول حفظه ويقول المصنف:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الكتاب المعنون له بأخسر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الحادي عشر، صحت نسبته إلى مؤلفه، وهو كتاب مختصر جدا في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد زكى العلماء هذا الكتاب، ومنهم العلامة بن بدران، حيث قال: تأملته فوجدته سهل العبارة واضح المعاني، وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في المذهب. وقال الشيخ عثمان بن جامع الحنبلي رحمه الله: إني لما وقفت على الكتاب الموسوم بأخصر المختصرات وجدته مع كونه في غاية الاختصار يشتمل على جل المسائل الكبار، ولا يستغني طالب العلم عن حفظه. وابن بلبان هو محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الأصل الدمشقي الصالح الفقيه المحدث الحنبلي المذهب المعمر، أحد الأئمة الزهاد، كان عالما ورعا عابدا، قطع أوقاته في العبادة والعلم والكتابة والدرس، حتى مكن الله تعالى منزلته من القلوب. ولد سنة 1000 من الهجرة، سنة 1006 من الهجرة، أو سنة 1006 من الهجرة، وتوفي سنة 83. ولا شك أيها الإخوة أن المختصرات من الأهمية بمكان، قد ألف فيها العلماء نظما ونثرا في جميع فنون العلم. وهذه المختصرات إنما هي مفاتيح العلم، لا يمكن للإنسان أن يتمتن في العلم ويتأصل فيه إلا إذا أمسك بهذه المفاتيح. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا منها، ويصلح للمتعلمين في المرحلة الأولى في الفقه الإسلامي. والمختصرات أو الاختصار يعد فنا ومهارة، وقد شرحوا جماعة من العلماء، ومن شرحه البعلي رحمه الله في كتاب أسماه كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات. والمخدرات غير المخدرات، يعني اشتهر في بلد مصر المخدرات. والمخدرات هي المسائل الخفية، المخدرات جمع
خدر،
البنت في خدرها سمى خدور، وسميت بذلك لأنها تختفي عن أعين الناس. فكشف المخدرات شبهت، يعني المسائل الخفية، تشبيها لها بالبنات المصونات في الخدور. طبعا كانت توصف البنت بهذا في الزمان الغابر، من بعد دخول الوسائل الحديثة من الانترنت وغيرها. هل صارت مخدرة الآن؟ ها؟
مخدرة.
لا لم تعد مخدرة، صارت دخل عندها البيت. فهذا المختصر لبيان المسائل المستورات. وشرحه أيضا الشيخ عثمان ابن جامع النجدي الذي نشأ في بلاد نجد ودرس في الإحساء، ولكن ساءت عقيدته بعض الشيء، في كتاب له سماه الفوائد المنتخبات في شرح أقصى المختصرات، وكتاب كشف المخدرات أدق وأحسن منه. شرح ابن جامع هذا الذي ساءت عقيدته بعده قد شارك فيه الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، هو زميل له في تحقيقه مطبوعا لنيل رسائل علمية أو في رسائل علمية. وهذا الشرح الذي بين أيدينا المختصر لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وقد شرحه رحمه الله تعالى في مسجد الأمير متعب ابن عبد العزيز آل سعود في الرياض، في الرياض في عام 32 رحمه حفظه الله. نعم نعم.
قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، هل نقرأ مع الشرح للشيخ فوزان شيخنا أو نقرأ
لا فقط الشرح المتن؟ الشرح المتن فقط.
قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم،
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قوله بسم الله، قال شيخنا حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم من الآداب الشرعية البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات كما قدمت في سورة الفاتحة، ونبدأ بها كتابة الرسائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار، وكما كتبها نبي الله سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن في سبأ في اليمن يدعوها للإسلام، كما قال الله مخبرا عن ذلك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أخبرت أنه ضمنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء قبله، ولذلك قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومعناها الاستعانة بالله، فالجار والمجرور باسم متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ أو أؤلف كوني مستعينا بالله الرحمن الرحيم. واسم الاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى. وبسم الله أي بجميع أسماء الله، لأن المفرد إذا أضيف يعم ولا يخصص؟ يخصص، يكون عاما. فقول بسم الله أي بكل اسم الله، والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله لا تعد ولا تحصى. وهذا يدل على عظمته سبحانه، لأن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. والله عالم على الذات الإلهية، وهو أعظم أسماء الله. وإن تعجب فعجب أن بعض الناس خرج علينا اليوم من متعلم الكمبيوتر يقول أن الله ليس من أسماء الله الحسنى، ويؤلف في ذلك كتابا يسميه الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة، ولا ما اسمه الأسماء الحسنى، يؤلف مبحثا مجلدة في أسماء الله الحسنى يقول فيها إن الله ليس من أسماء الله الحسنى، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن اسم الله عند جميع العقلاء وعند جميع الناس يثبتون اسم الله لله تبارك وتعالى. وهذا الرجل أيضا يقول إن أسماء الله عز وجل 198، ما نعرفه من أسماء الله 198، لأنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا
واحد،
فظن 99 شيء والمئة إلا واحد شيء، فتصبح 99 تساوي كم؟ 198. ويزعم أن هذا المبحث وهذا الكتاب ما اسمه، شوف الأسماء الحسنى فقط، لم يسبقه إليه أحد لا في السابق ولا في اللاحق المعاصر يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الخطل ومن العبث بأسماء الله تبارك وتعالى. فما نعلمه من أسماء الله 99، ولكن هل هي محصورة في 99؟
لا،
في 99 اسما
لا.
لا، إنما هي أكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هكذا
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة.
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، هكذا اسمه مع الأسف. طيب، يقول شيخنا حفظه الله وسلمه، الله عالم على الذات الإلهية وهو أعظم أسماء الله ولا يتسمى بها غيره، فهو اسم لا يطلق إلا على الرب، ومعناه ذو الألوهية، والإله هو المعبود من أله يأله إذا عبد، وأصل التأله المحبة، والعبادات مبنية على المحبة لله عز وجل. وأركان المحبة كم؟ أو أركان العبادة
ثلاثة،
وهي المحبة والخوف والرجاء، وكلها مذكورة في الفاتحة. فقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، هذا هو المحبة. الرحمن الرحيم، وهذا هو الرجاء. مالك يوم الدين، هذا هو الخوف. فهذه أركان العبادة، أركان العبادة، وشروطها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل يا أبا علي ما، وهي كنية الفضيل، ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. فالخالص لا يكون إلا لله، والصواب لا يكون إلا على السنة. لابد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان لله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة، والعبد يوصف بالرحمة، لكن هناك فرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. يبقى إذن الله له رحمة والعبد أيضا له رحمة، ولكن هل المشابهة بين ما يوصف به المخلوق وما يوصف به الخالق تكون في الكيفية أم في المعنى؟ تكون في المعنى، تكون في المعنى وليس في الكيفية. ورحمة الله عز وجل خاصة به كسائر الصفات، ورحمة المخلوق على قدره خاصة به، فالله جل وعلا هو الرحمن وهو الرحيم. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله المفقه المفقه.
هكذا عندك واو؟ عندك واو والحمد ولا الحمد؟
الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين.
نعم، قال الحمد لله، لا هكذا النسخة اللي قلت على الشيخ صالح. الحمد لله، الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو المحمود لذاته والمحمود لأسمائه وصفاته والمحمود على أفعاله، فهو المحمود على كل حال، اجتمع له كل الحمد. والحمد الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد ملك واستحقاق لله عز وجل. وهل يجوز تقول أحمد فلانا على عمله كذا أو يحمد على عمله كذا؟
يجوز؟
لماذا نقول لله الحمد مع تقديم الجار والمجرور في الاختصاص؟ والحمد لله والالف واللام للاستغراق كما ذكرنا، وللعهد
الاستغراق
الاستغراق والعهد
الاستغراق الالف واللام اي كل المحامد لله.
طيب لماذا العبد يوصف بهذا؟
يوصف الله عز وجل على وجه الكمال.
فان كان الحمد المراد به الحمد المطلق فهو لله وحده، وإن كان الحمد المقيد فيكون للمخلوق، فيحمد الإنسان على قدر ما يسديه من المعروف والإحسان. وأما الحمد المطلق فلا يكون إلا لله عز وجل. والبداءة بالحمد مشروعة أو قول الحمد لله مشروع بعد الأكل والشرب، وفي نهاية الدنيا وقيام الحساب، وقد بدأ الله بها خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وقال عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. طيب، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بجميع المحامد، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل، وأما حمد المخلوق فيكون على قدر إحسانه وتفضله على أخيه. ولذلك ظل الأشاعرة جدا حينما أولوا اليد بي اليدان بالنعمتين، فحصروا نعم الله عز وجل في نعمتين، وهم أرادوا بذلك أن ينزهوا الله عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين، فانحرفوا عن ذلك وأساءوا في كلامهم هذا، لأن قولهم بل يداه أي نعمتاه، ويقولون القوة أيضا، والقوة لا تثنى، فهذا باطل جدا، لأن نعمة الله عز وجل أو نعم الله عز وجل ليست محصورة في نعمتين كما سبق من الآيات. نعم، قال الحمد لله.
قال الحمد لله المفقه من شاء من
خلقه. طيب، نقف عند المفقه من شاء في الدين، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله لك شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا عندنا سؤالين في الموضوع.
عندنا سؤالين ولا سؤالان؟
عندنا سؤالين.
سؤالان بقى، عشان سؤالان مبتدا مؤخر وجوبة.
عندنا سؤالان في الموضوع.
طيب تفضل.
للشخص أن يسمي ابنه رحيم؟
نعم، لا بأس بذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم،
أحسن الله لك. السؤال الثاني، هل يوجب على السلف أن يختار مذهب من الأربع المذاهب؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف يختار؟
في دراسة الفقه لا يمكن دراسة الفقه على المذاهب الأربعة مرة واحدة، هذا لا يمكن أبدا، وما عدناه منهجا للعلماء المؤصرين في العلم، وإنما يختار مذهب من المذاهب وينظر شيخا يشرح هذا المذهب، وإذا ظهر الدليل خلاف المذهب فإن الشيخ يرجح من خلال الدليل لا من خلال المذهب. لكن القائلين بأن الدراسة على مذهب معين هذا من التعصب، هؤلاء جهال لا يفهمون. إذا كان من التعصب، طيب تعال يا بطل، يلا يدرس على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وابدأ رجح بين الأدلة، واذكر وانظر في الدلالة في الأدلة. لا يمكن للمبتدئ أن يفعل ذلك، لا يمكن أبدا. ذلك بعض الناس يبدأ يقرأ الفقه يقرأ في المغني لابن قدامة، أو يبدأ في المجموع للنووي، هذا من الجهل الشديد، ولا يمكن لهذا أن يتمتن في العلم أبدا، لأنه رام أخذه جملة وسيتركه جملة كما قال السلف، وإنما الشيء بعض الشيء، الشيء بعد الشيء لابد، لكن من رام أخذه جملة تركه جملة، لكن مع الأيام والليالي لابد من الصبر. وأما اختياره فينظر الشيخ الذي يدرسه، فهو أدرى بطالبه، ويختار له الكتاب ويدرسه بطريقة مختصرة في البداية. نعم، بارك الله فيكم.
أحسن الله لك شيخنا وبارك الله فيك، وجزاك الله كل خير.
آمين، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.